الفيزياء قبل النموذج القياسي بحلول نهاية القرن التاسع عشر بدت الفيزياء كأنها قد اكتملت تقريبا. كانت قوانين نيوتن للحركة والجاذبية صامدة دون نازع لأكثر من قرنين. وحدت معادلات ماكسويل الكهرباء والمغناطيسي في حقل كهرومغناطيسي واحد. شرحت الديناميكا الحرارية الحرارة، المحركات والإنتروبيا. كان بإمكان عالم فيزياء واثق في التسعينيات أن يعتقد أن المبادئ الأساسية للطبيعة معروفة بشكل أساسي، ولم يتبق سوى تفاصيل طفيفة لملأها. لخص لورد الكيلوفن هذا المزاج بشكل مشهور في عام 1900، معلناً أن الفيزياء قد انتهت تقريباً، باستثناء بعض الغيوم على الأفق. ساخراً، تلك الغيوم ستطلق العواصف التي غيرت الفيزياء إلى الأبد. نجاح نيوتن اتقدم عطارده. كانت قوانين نيوتن للحركة والجاذبية العامة قوية بشكل مذهل. شرحت سقوط تفاحة ومدار القمر بنفس الصيغة. تنبأت بعودة مذنب هالي، ووجهت الملاحة الكوكبية، وألهمت أجيالاً من العلماء. لكن لم يكن كل شيء مثالياً. كان مدار عطاردي أقرب كوكب إلى الشمس، يتقدم، نقطته الأقرب إلى الشمس تنزاح قليلاً مع كل دوران. يمكن تفسير معظم هذا بميكانيكا نيوتن وجاذبية الكواكب الأخرى. لكن ظل هناك 43 ثانية قوسي زائدة لكل قرن دون تفسير. اقترح البعض وجود كوكب غير مرئي، فولكان، لتفسير ذلك. لكن التلسكوبات لم تجد هذا العالم أبداً. كان من السهل الجاهل هذا التناقض الصغير، لكنه كان أحد غيوم كيلوفن المقنعة، خلل صغير يشير إلى عيب أعمق في صورة نيوتن اللحظية المطلقة للجاذبية، همسة مبكرة عن الفضاء الزمن المنحني. كارثة الجسم الأسود. تخمرت غيمة أخرى في عالم الحرارة والضوء. الجسم الأسود، جسم مثالي يمتص يعيد إصدار كل الإشعاع، يتوهج بطيف مميز يعتمد على درجة حرارته. توقعت الفيزياء الكلاسيكية أنه عند الترددات العالية سيزداد الإشعاع المنبعث دون حدود، مما يؤدي إلى ما يسمى كارثة الأشعة فوق البنفسجية. بعبارة أخرى، يجب أن يتوهج موجد ساخن بطاقة لا نهائية في الضوء فوق البنفسجي، وهذا واضح أنه سخيف. أظهرت التجارب أن الأجسام السوداء الحقيقية تنبعث منها طيف محدود محدد جيداً. كان فشل الفيزياء الكلاسيكية هنا واضحاً، ولم يكن بالإمكان إصلاحه بدون مبادئ جديدة. كان ماكس بلانك في عام 1900 من اقترح حلا جريئا على مضض الطاقة لست مستمرة بل تأتي في حزم منفصلة الكميات. لاحقا تأمل قائلا كان علي أن ألجأ إلى نوع من اليأس، فعل اليأس نقط هذه الفكرة الجذرية كانت بداية نظرية الكم، على الرغم من أن بلانك نفسه رأى فيها خدعة ولست ثورة بعد. غيمة أخرى أظلمت تنتظر الانفجار. التأثير الكهروضوئي. في عام 1905 عمق ألبرت أينشتاين الضربة الكمومية للفيزياء الكلاسيكية. يمكن للضوء الذي كان يعتقد أنه موجة أن يتصرف كجسيم أيضا. في التأثير الكهروضوئي يؤدي إلقاء الضوء على معدن إلى طرد الإلكترونات. قالت النظرية الكلاسيكية أن طاقة الإلكترونات المطرودة يجب أن تعتمد على شدة الضوء. بدلا من ذلك أظهرت التجارب أنها تعتمد على التردد. فقط الضوء فوق تردد معين بغض النظر عن السطوع يمكنه تحرير الإلكترونات. شرح أينشتاين هذا باقتراح أن الضوء يأتي في حزم طاقة تسمى لاحقا الفوتونات. كتب يبدو كما لو أن كميات الضوء يجب أن تأخذ حرفيا قط. كان هذا عودة صادمة إلى رؤية جسيمي للضوء وحصل بها على جائزة نوبل. الأهم من ذلك أظهر أن الثنائية الموج الجسيم لم تكن مجرد فضول بل مبدأ أساسي. ومضت غيمة أخرى إلى البرق. الذرات مفاجأة رذرفورد. بحلول أوائل القرن العشرين تم قبول الذرات كحقيقة، لكن هيكلها كان غامضا. صور نموذج بودنج البرقوق لتشيتشي طمسون الألكترونات مدمج في شحنة إيجابية منتشرة. لكن في عام 1911 دمر تجربة رقائق الذهب لرذرفورد تلك الصورة. بإطلاق جسيمات ألفا على رقائق ذهبية رقيقة وجد أن معظمها مر عبرها، لكن قلة تناثرت بزوايا حادة كما لو أطلقت قذيفة بقطر 15 بوصة على ورقة مناديل ورجعت إليك علق رذرفورد. الاستنتاج الذرات لها نواة صغيرة كثيفة محاطة بمساحة فارغة في الغالب. لكن لماذا لم تتساقط الإلكترونات المدارية إلى النواة مشاع طاقتها؟ لم تعطل ديناميكا الكهروكلاسيكية إجابة. استقرار الذرة كان لغزا، غيمة أخرى لكيلوفن تنتفخ إلى عاصفة. الغيمتان تصبحان عواصف. بحلول عام 1910 كانت الشقوق كبيرة جدا بحيث لا يمكن تجاهلها. لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسير. مدار عطاردي. إشعاع الجسم الأسود. التأثير الكهروضوئي. استقرار الذرات. ما بدا كتناقضات طفيفة تحول إلى أعراض لفشل أعمق. خلال عقدين، أدت إلى ثورتين، النسبية العامة لتفسير الجاذبية وهندسة الفضاء الزمن، وميكانيك الكم لتفسير العالم المجهري. لم تكن الفيزياء قد انتهت تقريباً. كانت لتو بدأت في كشف الهيكلية الغريبة والمتعددة الطبقات للواقع. ولادة ميكانيك الكم. بحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت الشقوق في الفيزياء الكلاسيكية ثغرات واسعة. إشعاع الجسم الأسود، التأثير الكهروضوئي، هيكلية الذرة، لم يكن بإمكان قوانين نيوتن أو الكهرومغناطيسي لماكسويل تفسير أي منها. اضطر الفيزيائيون إلى سلسلة من الأفكار الجريئة بشكل متزايد. ما ظهر لم يكن تصحيحاً طفيفاً بل إعادة تصور كاملة للواقع، ميكانيك الكم. كميات بلانك، الثورة المترددة. في عام 1900، كان ماكس بلانك يحاول حل مشكلة الجسم الأسود. توقعت الفيزياء الكلاسيكية إشعاعاً لا نهائياً عند الترددات العالية، كارثة الأشعة فوق البنفسجية. يائساً، قدم بلانك خدعة رياضية جريئة، افترض أن الطاقة لست مستمرة بل تنبعث في حزم منفصلة، تتناسب مع التردد. E equals H. تفسير باللغة العادية، شعاع ضوء بتردد مكنه فقط تبادل الطاقة في كتل بحجم H، الضوء ذو التردد الأعلى يحمل كتل أكبر من الطاقة. رأى بلانك نفسه هذا كإصلاح براغماتي وليس تغييرا جذريا، لكنه كان أول صدع في جدار الاستمرارية الذي حدد الفيزياء لجرون. كميات الضوء لأينشتاين. بعد 5 سنوات اخذ أينشتاين فكرة بلانك على محمل الجد. لتفسير التأثير الكهروضوئي اقترح أن الضوء نفسه مصنوع من كميات تسمى لاحقا الفوتونات. كان هذا صادما. كان الضوء يفهم كموجة منذ تجربة الشق المزدوج ليان قبل قرن، لكن أينشتاين أظهر أنه يمكن أن يتصرف كجسيم أيضاً. ولدت الثنائية الموجة الجسيم. حصل التأثير الكهروضوئي على جائزة نوبل لأينشتاين في عام 1921، وكان أول انتصار حاسم للرؤية الكمومية، غيمة أخرى تحولت إلى عاصفة. ذرة بوهر. ظل هيكل الذرة لغزاً. أظهر رذرفورد أن النواة موجودة، لكن لماذا لم تتساقط الإلكترونات المدارية إلى الداخل؟ في عام 1913 اقترح نيلز بوهر حلا جريئا، الالكترونات تشغل مدارات منفصلة معينة فقط يمكنها القفز بينها عن طريق انبعاث أو امتصاص كميات من الضوء. شرح نموذجه خطوط طيف الهيدروجين دقة مذهلة. كانت ذرة بوهر مزيجا غير مستقر من المدارات الكلاسيكية وقواعد الكم، لكنه نجح. كانت دليلا على أن التكميم لم يكن مجرد خدعة، بل كان مبدأ أساسيا. علق بوهر مازحا، من لم يصدم بنظرية الكم لم يفهمها انقط الصدمة، بالنسبة لبوهر كانت علامة على أنك كنت تول اهتماما. موجات دي بيرولي. في عام 1924 قلب لوي دي بيرولي الثنائية رأسا على عقب. إذا كان بإمكان موجات الضوء أن تتصرف كجسيمات، ربما يمكن للجسيمات أن تتصرف كموجات. اقترح أن للإلكترونات أطوال موجي تعطى بواسطة. دولار أمريكي باكسلاش لامدا إيكوالز باكسلاش فراك أوبنينج بريس إتش كلوزينج بريس أوبنينج بريس بي كلوزينج بريس دولار أمريكي. تفسير باللغة العادية، الجسيمات ذات الزخم الأكبر بي لها أطوال موجية أقصر، الرصاص السريع والثقيل يبدو أقل موجيا من الأخف والأبطأ. تم تأكيد هذه الفكرة في عام 1927 عندما لاحظ ديفيسون وجيرمر انحراف الألكترون من بلورة. كانت المادة موجي. انهار الجدار بين الموجات والجسيمات. ميكانيكا المصفوفات لهيزنبرغ. في عام 1925 سعى فيرنر هايزنبرغ إلى إطار متسق يتمسك بالمقادير القابلة للقياس، الترددات والشدة القابلة للقياس للإشعاع المنبعث دون تصور مدارات الإلكترونات التي لا يمكن ملاحظتها. كان النتيجة ميكانيكا المصفوفات، جبر جديد حيث ترتيب الضرب مهم، أب إيكوالز با. التقطت هذه الرياضيات الجذرية قفزات الإلكترونات المنفصلة وتوقعت الطيف بدقة مذهلة. محيرة؟ نعم، لكنها أيضا تنبئي بعمق. ميكانيك الموجة لشرودنغر. في نفس الوقت تقريبا طور أرفاين شرودنغر معادلة موجية صف كيف تتطور موجات المادة في الزمن. دولار أمريكي I باكسلاش هبار باكسلاش فراك أوبنينج بريس باكسلاش بارشل كلوزين بريس أوبنينج بريس باكسلاش بارشل تي كلوزين بريس باكسلاش ساي إيكوالز باكسلاش هات أوبنينج بريس إتش كلوزين بريس باكسلاش ساي دولار أمريكي. تفسير باللغة العادية، دال الموجة ترمز إلى احتمالات النظام، ولهاملتوني إتش يخبر كيف تتغير هذه الاحتمالات مع الزمن. كان نهج شرودنغر أكثر بديهية من مصفوفات هايزنبرغ، وسرعان ما أصبح اللغة القياسية لميكانيك الكم. في البداية، اعتقد شرودنغر أن الإلكترونات كانت موجات منتشرة حرفياً، لكن التجارب أظهرت غير ذلك. لم تكن دال الموجة موجن في زيائيا في الفضاء بل ساحتمال نوع جديد من الواقع. مبدأ عدم اليقين لهيزنبروف. في عام 1927 صاغ هايزنبروف نتيجة صادمة، لا يمكن للمرء أن يعرف في نفس الوقت مقع الجسيم زخمة بدقة تعسفية. كان مبدأ عدم اليقين هذا ليس جيدا على أجهزة القياس بل خاصية أساسية للطبيعة. دولار أمريكي باكسلاش دلتا إكس باكسلاش سي دوت باكسلاش دلتا بي باكسلاش جيك 2 دولار أمريكي. تفسير باللغة العادية، شد قبضتك على المقع يؤدي حتما إلى تخفيف قبضتك على الزخم، والعكس صحيح، الطبيعة نفسها ترسم هذه الحدود. استسلم الحتمية، أساس فيزياء نيوتن للاحتمالات. تفسير كوبنهاجن. قدم بوهر هايزنبروف تفسيرا، ميكانيك الكم لا تصف واقعيات محددة، بل احتمالات نتائج القياس. فعل القياس ينهار دال الموجة. كان تفسير كوبنهاجن هذا براغماتيا وناجحا، وإن كان مبلغا فلسفيا. عارض أينشتاين بشكل مشهور، الله لا يلعب بالنرد، لكن التجارب استمرت في تأكيد الطبيعة الاحتمالية لميكانيك الكم. ديراك نظرية الكم النسبية. في عام 1928، وحد بول ديراك ميكانيك الكم مع النسبية الخاصة، منتجاً معادلة ديراك. وصفت الألكترون بدقة غير مسبوقة وتوقعت جسيماً جديداً، البوزيترون، اكتشف في عام 1932. الثقة الهادية لديراك، القوانين الفيزيائية الأساسية اللازمة للنظرية الرياضية لجزء كبير من الفيزياء وكل الكيمياء معروفة تماماً، التقطت طموح العصر. كانت هذه أول تلميح إلى أن نظرية الكم يمكن أن تتوحد مع النسبية، وعد سينمو إلى نظرية الحقل الكمومي. رؤية عالمية جديدة. بحلول الثلاثينيات، اكتملت الثورة الكمومية. الطاقة مكممة. الضوء والمادة كلاهما موجات جسيمات. الذرة مستقرة لأن الإلكترونات تشغل حالات كمومية منفصلة. الاحتمالية وليس اليقين سود في المقاييس الأساسية. لم ترفض الفيزياء الكلاسيكية، تم استعادتها كحد لميكانيك الكم في المقاييس الكبيرة. كان هذا الدرس الأول للفيزياء الحديثة، النظريات القديمة لست خاطئة أبدا بل غير مكتملة فقط. ومع ذلك حتى ميكانيك الكم برعتها واجهت تحديات جديدة. كيف تتفاعل الجسيمات، تتناثر، تتلاشى وتظهر من جديد؟ كيف نبني إطاراً لا يكون فيه عدد الجسيمات ثابتاً وتلبى متطلبات النسبية؟ سيأتي الجواب في منتصف القرن العشرين مع نظرية الحقل الكمومي التي مهدها فاينمان وآخرون، الفصل التالي في قصتنا. ريتشارد فاينمان ولغة نظرية الحقل الكمومي. لقد انتصرت ميكانيك الكم في تفسير الذرات والجزيئات، لكن مع تعمق التجارب أصبحت حدودها واضحة. لم تكن الإلكترونات، الفوتونات، والجسيمات الأخرى تجلس فقط في حالات مرتبطة، كانت تتفاعل، تصطدم، تتلاشى، وتخلق جسيمات جديدة. لوصف هذه العمليات، كان يجب أن تتزوج ميكانيك الكم مع النسبية الخاصة لأينشتاين. كانت النتيجة نظرية الحقل الكمومي QFT، الإطار الذي يستند إليه كل الفيزياء الجسيمية الحديثة. لماذا لم تكن ميكانيك الكم كافية؟ عالجت ميكانيك الكم العادية عدد الجسيمات كثابت. يمكن للإلكترون أن يتحرك في ذرة، لكنه لا يمكن أن يختفي فجأة أو يتحول. ومع ذلك، أظهرت التجارب في مسرعات الجسيمات بالضبط ذلك، الجسيمات يتم خلقها وتدميرها باستمرار. وكانت E=mc² النسبية تتطلب أن التصادمات ذات الطاقة الكافية يمكن أن تحول الطاقة إلى كتلة جديدة. أجابت QFT بتحويل الأنطولوجيا، الحقول هي الأساسية، الجسيمات هي اهتزازات. كل نوع من الجسيمات يتوافق مع حقل كمومي يعم الفراغ كله. الألكترون هو تموج في حقل الألكترون. الفوتون هو تموج في الحقل الكهرومغناطيسي. الغلوونات، الكواركات، بوزونات WZ والهيغز، كل منها هو اهتزاز في حقله. أصبح الخلق والفناء طبيعياً، إثارة أو إزالة إثارة الحقل. الديناميكا الكهربائية الكمومية. كانت أول نظرية QFT نسبية ناجحة بالكامل هي الديناميكا الكهربائية الكمومية التي تصف تفاعلات المادة المشحونة مثل الإلكترونات مع الفوتونات. طورت في الأربعينيات بواسطة ريتشارد فاينمان، جوليان شوينغر والسينا إيتيرو توموناغن الذين تقاسموا جائزة نوبل 1965، حلت مشكلة الحسابات المبكرة اللانهائيات. كان المفتاح هو إعادة التطبيع، طريقة مبدئية لامتصاص بعض اللانهائيات في عدد قليل من المعلمات القابلة للقياس، الشحنة، الكتلة، تاركة تنبؤات دقيقة محدودة. كان العائد تاريخياً، تتنبأك بلحظة الألكترون المغناطيسية بدقة غير عادية، واحدة من أكثر التنبؤات تأكيداً في كل العلوم. مخططات فاينمان، قواعد جديدة للفيزياء. كان أكثر مساهمات فاينمان تأثيراً مفهومياً. اخترع حسابا تصويريا مخططات فاينمان حول التكاملات المعتمي إلى عمليات مرئية وقابلة للعد. الخطوط المستقيمة تمثل الفيرميونات، الإلكترونات، الكواركات. الخطوط المتعرجة تمثل بوزونات القياس، الفوتونات، الغلوونات. النقاط هي نقاط التفاعل. تعدل مخططات التواريخ المحتملة التي تساهم في عملية ما تعكس رؤية فاينمان للتكامل المسار تستكشف العملية الكمومية كل المسارات تضاف الساعات تتبع الاحتمالات من مربعاتها. ما كان مخيفا أصبح ملموسا وقابلا للحساب. ما وراءكت نحو القوي القوية والضعيفة. نجحت في الكروم غناطيسي. لكن نفس الأدوات الحقول تماثل القياس إعادة التطبيع الرسوم التخطيطية يمكن أن تذهب أبعد. القوة الضعيفة المسؤولة عن اضمحلال بيتا والاندماج الشمسي طلبت وسطاء ثقيلين W opening parenthesis plus minus Z0 وانتهاك التكافؤ غرائب تتطلب تفسيرا موحدا. القوة القوية التي تمسك الكواركات داخل البروتونات والنيوترونات كان لها طابع مختلف جدا، قوة هائلة على المدى القصير لكنها غير مرئية تقريبا على المدى الطويل. كان الشعار الموحد هو تماثل القياس، اطلب أن تحتفظ المعادلات بشكلها تحت التحويلات المحلية وتخرج حقول القياس المطلوبة، الفوتونات، الغلوونات، WZ وهياكل التفاعل بشكل لافت للنظر. الانتصار والحدود. بحلول نهاية منتصف القرن، أصبحت QFT اللغة المشتركة لفيزياء الجسيمات. نظمت العالم دون الذري ومكنت من الحسابات الدقيقة. لكن الجاذبية قاومت التكميم، نفس حيل إعادة التطبيع فشلت، وظل نظرية كمومية كاملة للفضاء الزمن بعيد المنال. كانت QFT انتصاراً رائعاً محدود النطاق. الكروموديناميك الكمومية والقوة القوية. شجع نجاح اكتلوفيزيائيين على معالجة الحدود الفوضوية في الخمسينيات والستينيات، حديق الجسيمات. أنسكبت هادرونات جديدة، البيونات، الكاونات، الهيبرونات، الرنينات، من المسرعات في وفرة محيرة. هل كان هذا الفوضى أساسياً، أم يمكن تنظيمه مثل الجدول الدوري؟ لغز القوة القوية. أظهر الربط النووي ميزات غريبة. قوة هائلة على مقاييس الفمتومتر، تتلاشى بسرعة بعدها. التشبع، إضافة النيوكليونات لم تزد الربط لكل جسيم بشكل خطي. وفرة من الرنينات الهادرونية قصيرة العمر. فشلت التشبيهات الكلاسيكية. كانت هناك حاجة إلى صورة جديدة جذرياً. نموذج الكوارك. في عام 1964 اقترح موراي جيلمان وبشكل مستقل جورج زويغ أن الهادرونات مبنية من مكونات أقل وأكثر أساسية الكواركات. في البداية ثلاث نكهات أعلى أسفل غريب ترتب الهادرونات في أنماط مثل الأنماط الدورية في الكيمياء. البروتونات والنيوترونات تركيبات من أعلى أسفل. الكونات والهبروننات تشمل الغريب. نظم النموذج الحديقة. لكن لم تعزل تجربة قط كواركا واحدا. هل كانت الكواركات حقيقية أم مجرد تسجيل مفيد؟ لغز الحصر. حتى عندما تم تحطيم البروتونات بطاقات عالية، رأت الكاشفات دشن من الهادرونات وليس كواركات حرة. بدأ أن القوة التي تربط الكواركات تنمو أقوى كلما حاولت فصلها، مثل شريط مطاطي يشتد كلما سحبته أكثر. كيف يمكن لقوة أن تتصرف بشكل مختلف تماماً عن الكروموغناطيسي؟ الكروموديناميك الكمومية QCD. كان الاختراق نظرية قياس غير أبيولية جديدة الكروموديناميك الكمومية QCD. تحمل الكواركات شحنة اللون خاصية مجردة بثلاثة أنواع أحمر أخضر أزرق. الهادرونات هي تركيبات عديم اللون مثل الضوء الأبيض من RGB. القوة يتوسطها الغلوونات التي تحمل اللون بأنفسها لذا تتفاعل مع بعضها البعض. هذه الميزة الأخيرة بوزونات القياس ذات التفاعل الذاتي جعلت QCD مختلفة نوعيا عن كتدعمت خصائصها الأكثر لفتا للانتباه. الحرية التدريجية والحصر. في عام 1973 اكتشف ديفيد غروس فرانكو يلاشويك وديفيد بوليتزر الحرية التدريجية. عند المسافات القصيرة جدا طاقات عالية تنخفض قوة التوصيل تتصرف الكواركات تقريبا بحرية. عند المسافات الأكبر طاقات منخفضة تزداد قوة التوصيل الكواركات مقيدة بإحكام الحصر. تفسير باللغة العادية قم بالتكبير بطاقة أكبر وتنزلق الكواركات من القيد قم بالتصغير ويشد القيد. هذا فسر نتائج التشتت غير المرن العميق في سلاك مكونات تشبه النقاط داخل البروتونات وغياب الكواركات الحرة. حصل الثلاثي على جائزة نوبل 2004. دليل على QCD. نضجت QCD من فكرة أنيقة إلى أساس تجريبي. النفاثات في المصادمات تظهر الكواركات والغلوونات عالية الطاقة من التصادمات وتتحدرنا إلى رذاذات متجمعة النفاثات تطابق أنماطها مع تنبؤات QCD. QCD الشبكية محاكاة الحواسيب العملاقة تقسم الفضاء الزمن مستنسخة كتل تفاعلات الهادرونات بدقة مثيرة للإعجاب. بلازم الكوارك الغلوون في درجات الحرارة والكثافة القصوى ريك LHC تنتقل المادة إلى حالة غير محصورة من الكواركات والغلوونات أصداء الكون المبكر. أصبحت الهادرونات مركبات ولست أساسية، الغلوونات قامت باللصق. انتصار ذو حدين. QCD معكت نظرية الالكترود عويف أكملت النموذج القياسي SM كان نجاحا عظيما لكنه أضاء على ألغاز جديدة. الحصر لا يزال غير مثبت تحليليا من المبادئ الأولى على الرغم من دعمه الساحق. مشكلة سيب القوية يبدو أن QCD تسمح بانتهاك CP لا تراه التجارب. الفجوات الكوني QCD تشرح المادة العادية وليس المادة المظلمة. شرحت النظرية الكثير لكن ليس كل شيء. التوحيد الالكتروضعيف فؤالية الهيغز. بحلول أوائل السبعينيات كانت QCD على أرض صلبة، لكن القوة النووية الضعيفة المسؤولة عن الاضمحلال الإشعاعي والاندماج النجمي ظلت غريبة قصير المدى تنتهك التكافؤ يتوسطها بوزونات ثقيلة. كان الوحدة الأعمق تلوح في الأفق. جاءت كاف نظرية الالكتروضعيف أحد أعظم إنجازات الفيزياء. تنبأها المركزي بوزن الهيغز سيستغرق ما يقرب من نصف قرن للتأكيد. القوة الضعيفة تفاعل غريب. تظهر القوة الضعيفة في اضمحلال بيتا يصبح النيوترون بروتونا ينبعث منها الكترون نيوترينو. الاندماج النجمي تتحول البروتونات إلى نيوترونات لبناء نواة أثقل. الميزات المميزة تعمل على مسافات ضئيلة 1.0 فمتومتر. تنتهك التكافؤ تماثل المرآة حتى تماثل سي بي. يتوسطها ثلاثة جسيمات ثقيلة W+W-Z0. من أين تحصل هذه البوزونات على كتلتها بينما يظل الفوتون بلا كتلة؟ كان هذا لغزا مركزيا. التوحيد الالكتروضعيف غلاشو سلام ونبرغ. في الستينيات اقترح شيلدن غلاشو عبد السلام وستيفن واينبرغ توحيدا الكرومغناطيسي والقوة الضعيفة هما وجهان لتفاعل الالكتروضعيف واحد. الأفكار الرئيسية عند الطاقات العالية يندمج الاثنان، عند الطاقات المنخفضة يظهران متميزين. حق الجديد يعم الفضاء، حق الهيغز يكسر التماثل معطيا كتلة لWZ بينما يترك الفوتون بلا كتلة. رياضيا نظرية قياس مع مجموعة تماثل SU 2_L(closing parenthesis × U1_Y). آلية الهيغز حق الهيغز مثل وسط كوني يملأ كل الفضاء. الجسيمات التي تتفاعل معه تكتسب كتلة بالقصور الذاتي، تلك التي لا تتفاعل مثل الفوتون ظل بلا كتلة. بوزونات WZ تتفاعل بقوة مع حقل الهيغز مكتسبة كتل بحوالي 80-90 جيغا الكترون فولت. الفيرميونات تكتسب الكتلة عبر تفاعلات يوكاو قوي تختلف لكل نوع فيرميون. بوزن الهيغز نفسه هو تموج إثارة كمومي لحقل الهيغز. تفسير باللغة العادية الكتلة لست مادة تمنح مرة واحدة وإلى الأبد بل تفاعل مستمر مع حقل موجود دائما. الانتصار التجريبي WZ والهيغز اختبرت تجارب بطولية نظرية. 1983 سيرن SPS اكتشاف بوزونات W+/-Z0 بكتل خصائص تطابق مع التنبئات. حصل كارلو روبيان وسيمون فان دير مير على جائزة نوبل 1984. 2012 سيرن LHC أعلن أتلس وسيمس عن جسيم جديد عند 1.25 جيغا الكترون فولت بوزن الهيغز مع قنوات إنتاج واضم حلال تتفق مع توقعات النموذج القياسي. أكمل الاكتشاف قائمة جسيمات النموذج القياسي. مرت العاصفة تطابقت الخريطة مع التضاريس. النموذج القياسي بالكامل. بحلول العقد 2010 وقف النموذج القياسي كواحد من أنجح نظريات العالم. القوي الحقول الكرومغناطيسي القوة القوية QCD القوة الضعيفة كجزء من الالكتروضعيف. الجسيمات 6 كواركات أعلى أسفل غريب ساحر قاع قمة 6 ليبتونات الكترون ميون تاو ونيوترينوهاتها بوزونات القياس فوتون 8 غلوونات WZ بوزن الهيغز. كانت قوتها التنبئية مذهلة مؤكدة عبر أجيال من المصادمات والكشفات. ظهور الشقوق حتى مع فتح زجاجات الشمبانيان في عام 2012 عرف الفيزيائيون أن النموذج القياسي غير مكتمل. لا يشمل الجاذبية. النيوترين وهات لها كتلة لكن النموذج القياسي الأدنى يجعلها بلا كتلة. المادة المظلمة والطاقة المظلمة غايبة. مشكلة التسلسل الهرمي لماذا كتلة الهيغز خفيفة جدا مقارنة بتصحيحات الكم على مقياس بلانك؟ الغاز النكهة لماذا هذه الكتل والخلطات؟ لماذا ثلاثة أجيال؟ لم يكن اكتشاف الهيغز نهاية بل بداية علامة على أن النموذج القياسي صحيح حتى الآن. درس في المنهج العلمي. من غيوم كيلوفن المتواضعة إلى ثورات كاملة تقدمت الفيزياء بأخذ التناقضات على محمل الجد. 1. البيانات المحيرة تقدم عطاردي طيف الجسم الأسود عتبات الكهروضوئية استقرار الذرة. 2. الأطر النظرية الجريئة النسبية العامة ميكانيك الكم. 3. الصيغ الموحدة نظرية الحقل الكمومي تماثل القياس. 4. الكيانات المتوقعة الكواركات الغلونات WZ الهيغز. 5. عقود من الجهد التجريبي من الطاولة إلى مصادمات ترى الكترون فولت. 6. الانتصار والأسئلة الجديدة. لم ترفض النظريات القديمة بل تعششت كحالات حدية نيوتن ضمن أينشتاين عند السرعات المنخفضة والجاذبية الضعيفة الكلاسيكية ضمن الكمومية في المقاييس الكبيرة الكمومية غير النسبية ضمن QFT عند عدد الجسيمات الثابت. تأمل ختامي. من عالم نيوتن لساعاتي إلى كميات بلانك اليائسة من فوتونات أينشتاين إلى قفزات بوهر الكمومية من مخططات فاينمان إلى نفاثات QCD وحضور حقل الهيغز الهادئ المنتشر تظهر 150 عاما الماضية عواصف ولدت من غيوم صغيرة. كل تناقض مدار عطاردي طيف الجسم الأسود الذرات غير المستقرة الهيغز المفقود كان دليلا على أن شيئا أعمق كان ينتظر الاكتشاف. اليوم يقف النموذج القياسي كانتصار مؤكدا تنبؤاته بدقة رائعة. ومع ذلك مثل غيوم كيلوفنا تلوح الغاز جديدة المادة المظلمة الطاقة المظلمة كتل النيوترينو عدم التماثل الباريوني الجاذبية الكمومية. إذا كان التاريخ دليلا فإن هذه الأشقوق لن تعني أن الفيزياء قد انتهت ستعني أنها بدأت للثورة أخرى. المراجع والقراءة الإضافية. أسس النموذج القياسي ونظرية الحقل الكمومي. هاسكن M.E. and Schroeder D.V. 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. Weinberg, S. 1995. The Quantum Theory of Fields, Vols. 1-3. Cambridge University Press. Griffiths, D. 2008. Introduction to Elementary Particles, 2nd ed. Wiley VCH. Feynman, R.P., Leyden, R.B., and Sands, M. 1963. The Feynman Lectures on Physics. Addison Wesley. النسبية العامة وعلم الكونيات. Einstein, A. 1916. The Foundation of the General Theory of Relativity. Annalen der Physik. Meisner, C.W., Thorne, K.S., and Wheeler, J.A. 1973. Gravitation. W.H. Freeman. Carroll, S.M. 2004. Space-Time and Geometry, An Introduction to General Relativity. Addison Wesley.